أنهم ما تفقهوا في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع وهذا الحلقة من حلق العلم، ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم ربنا سبحانه وتعالى عنده في الملأ الأعلى. أيها الإخوة، ما زلنا نتحدث في كتاب الطهارة وفي باب الاستنجاء والاستجمار، وقد كنا تحدثنا عن آداب قضاء الحاجة وذكرنا بعض المسائل، ولم يسعفنا الوقت حتى ننتهي من باب آداب قضاء الحاجة. ونحن بإذن الله سوف نسير في هذا الترتيب بناء على كتب الفقهاء، ونحن وإن لم نختر كتابا محددا فإننا بإذن الله لن نترك بعض المسائل المهمة. نعم، بعض الآداب ربما نتركها، وبعضها مما يحتاجها الناس نذكرها، وإلا فإنه يصعب في مثل هذه الدورة أن نذكر كل ما شذ وما قيل، لأن الأصل أن الإنسان يعرف المسائل العامة المشهورة، ثم يعرف كيف يتعامل مع النصوص من حيث الأخذ بالدليل، ومن حيث ترك العمل بحديث لأجل أنه ضعيف، فبذلك يكتسب طالب العلم وكذلك تكتسب طالبة العلم الملكة الفقهية التي ينشدها كل من سار على هذا الأمر. أيها الإخوة، ما زلنا كما قلت نتحدث عن آداب قضاء الحاجة، ومن الآداب التي بقيت هي حكم الاستنجاء أو الاستجمار باليمين. أولا نكتب يا أخوان، أولا حكم الاستنجاء باليمين. يمكن تسمحوا لنا شوي، يمكن استنجاء طيب. من المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا بد أن يتعامل مع أو بيديه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للعبد والأمة أن يعلم أن هذه اليمين مكرمة عند الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا فلا ينبغي للإنسان أن يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا أن يبول ويمسك ذكره بيمينه، لأن ذلك من باب إهانة اليمين. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله إذا تنعل، وفي ترجله إذا ترجل، وفي طهوره إذا تطهر. ولهذا كان إذا أراد أن يتطهر من باب إزالة ما علق في جسده صلى الله عليه وسلم من أوساخ بدأ باليمين، وإذا أراد أن يزيل وصف الحدث القائم بنفسه بدأ بشقه اليمين، وأما ما دون ذلك فإنه يستخدم اليسار. ولأجل هذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. والحديث متفق عليه. والسؤال: هل الاستنجاء باليمين من باب التحريم أم من باب الكراهة؟ والسؤال: هل هذا من باب التحريم أم من باب الكراهة؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أن النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم. إذن النهي عند الجمهور للكراهة. طيب السؤال، لماذا حملوا النهي للكراهة مع أن الأصل أن النهي يقتضي التحريم؟ نحن نعلم أن القاعدة الأصولية تقول أن النهي يقتضي التحريم ولا يصرف على التحريم إلا بقرينة. القرينة أيها الإخوة لا يلزم أن تكون نصا شرعيا من كتاب أو سنة، فيمكن أن تكون ظاهر الكتاب والسنة، ويمكن أن تكون قرائن تعرف بالأدلة والقرائن. فذكر العلماء أن من الصوارف كما أشار إلى ذلك النووي، قالوا لأن هذا من باب الإرشاد والآداب وليس من باب العبادات التي هي متوقفة على التوقيف، يعني ما يعرف حكمتها، فقالوا إن النهي للكراهة، هكذا قالوا. قالوا أيضا، قالوا ولأن في الحديث ولا يتنفس في الإناء، فإذا كان التنفس في الإناء ليس من باب التحريم فكذلك التمسح من الخلاء ليس التحريم، هكذا قالوا. وقالوا أيضا ولأن اليمين أو اليسار إنما هي بضعة من جسد الإنسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، فإذا كان كذلك فإنه يدل على الكراهة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي يكون للتحريم، وهذا مذهب داود الظاهري وابن حزم، وهو رواية عند الإمام أحمد، أن النهي ماذا؟ للتحريم. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فدل ذلك على أن المقصود هو حال أداء قضاء الحاجة، فلربما وقع في يده اليمنى بعض النجاسة، واليمنى ينبغي أن تكرم، فلا ينبغي للإنسان أن يخالف مأمور النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره، فلا ينبغي أن يخالف أمره. وعلى هذا فإننا نقول أن قول التحريم قول قوي، ولكن لا نستطيع أن نترك مذهب جمهور أهل العلم فنقول أنه لا يدل على التحريم، لكن نقول مع ذلك أنه وإن كان القول بالكراهة قول قوي لكن لا ينبغي للناس أن يخالفوا هذا الأمر، لأن القول بالتحريم قول قوي، فنقول الراجح أنه للكراهة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر. ولهذا ينبغي أن يعلم الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه لا يمسك ذكره بيمينه ولكنه يمسكها باليسار. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وقال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. طيب إذا أراد الإنسان أن يقضى حاجته فكيف يستطيع أن يتمسح بيمينه؟ فقال العلماء، انظر فقه العلماء، قالوا إذا اضطر إلى استعمال اليمين فإنه يمسك ذكره بيمينه ويأخذ الحجر ويحركها بشماله لتكون المتحركة هي اليسار وليس هو اليمين، كل ذلك لأجل ماذا؟ ألا يخالف ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال يا إخوان، هذا شيء يربينا، هذا التكلف الذي يظنه بعض الناس أنه تكلف هو لأجل أن لا نخالف مأمور النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لتبقى قلوبنا عظيمة معظمة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في قضاء الحاجة. ولهذا عندما قال اليهود لسلمان الفارسي قد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى أداء قضاء الحاجة، ما استشكل سلمان هذا الأمر ورأى أن الضغط الإعلامي سوف يؤثر عليه، بل قال أجل نهانا أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو بعظم وأن نستقبل القبلة ببول أو غائط. وهذا يدل على أننا حينما نقول هذا الأمر أننا وحن ونحن نقضي الحاجة نعلم أن الله قد أمرنا بشيء ينبغي لنا أن نؤديه. إذا ثبت هذا فإنه من المعلوم أيها الإخوة أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فلا بد أن يكشف عورته والسؤال، قال أهل العلم ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ألا يكشف عورته حتى يكون قريبا من الأرض، حتى يدنو من الأرض. وقد ذكر النووي استحبابا ألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. الله أكبر. لماذا؟ قالوا لما جاء عند أهل السنن من حديث معاوية بن قرة قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أرأيت إذا كان أحدنا وحده؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. الله أكبر. فالله أحق أن يستحيا منه، يعني إذا كنت أنت تستحي من أن تكشف عورتك أمام شخص أجنبي فالله أحق أن تستحي منه. فإذا كان محرم أن الإنسان يكشف عورته أمام صاحبه فكذلك يكشف عورته بلا حاجة وحده، لأن الله أحق أن يستحي منه. قد يقول قائل ما الدليل على أن الإنسان يحرم عليه أن يكشف عورته أمام صاحبه؟ قلنا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ليس على عورتهما منه شيء. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على موسى فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ماذا كان موسى يصنع؟ كان اليهود إذا أرادوا أن يغتسلوا أي ماذا؟ كشفوا ثيابهم وعوراتهم رجالا ونساء، فكان موسى عليه السلام استحياء من الله فكان لا يغتسل إلا وعليه شيء. فكان اليهود يقول والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر يعني مجبوب الذكر آدر. فكان الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر عور كلامهم، فوضع موسى ثوبه على حجر ثم اغتسل فجعل الحجر يهرب. الله أكبر. فجعل الحجر يهرب بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. فجعل الحجر يهرب، فلما رأى موسى أن الحجر قد هرب بثيابه فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فجعلت اليهود تنظر إلى موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس، والحديث في صحيح مسلم إذا ثبت هذا فإننا نقول لا ينبغي للإنسان أن يكشف عورته إلا إذا أراد أن يقضي الحاجة. ومن المؤسف أيها الإخوة أنك تجد بعض الناس بمجرد دخوله دورات المياه يكشف ثيابه وربما من غير حاجة، فإذا أراد أن يقص شاربه أو أن يصنع شيئا برأسه أو أنت المرأة تصنع شيئا برأسها تجد أنهم يكشفون ثيابهم ولا شيء على عوراتهم وهم في دورات المياه ولو كانوا وحدهم، لأن هذا الكشف ليس له حاجة. فلأجل هذا فإن كشف العورة من غير حاجة ما حاله؟ محرم. الراجح أنه محرم، لأنه إذا استحيى المرء من الأجنبي فالله أحق أن يستحيى منه. ولهجل هذا ينبغي أن نتفطن لمثل هذا. أما حال إرادة قضاء الحاجة فإن نقول يستحب له، ولكن مع ذلك إذا انتهى من حاجته فإن بعض الناس يقضي حاجته وينتهي ويمكث كاشفا عورته فإن ذلك مكروه. إذن عندنا ثلاث مراتب: كشف العورة من غير حاجة ما حكمه؟ حرام. للدليل فالله حق أن يستحيى منه. الثاني حين يريد أن يقضي حاجة يستحب له إيش؟ ألا يكشف ثيابه إلا إذا كان يريد قضاء الحاجة أو يدنو منها. الثالث يقضي حاجته وينتهي وهو مع ذلك كاشف عورته، قلنا أن ذلك مكروه، بل بالغ بعضهم فقالوا إن ذلك محرم، والراجح أن ذلك مكروه لأنه ربما يبقى أكثر من هذا. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الموسوس والموسوسة هداهم الله ونسأل الله أن يشفيهم حينما يبقون في دورات المياه كاشفي عوراتهم يقولون من باب الطهارة، وقد أطاعوا إبليس من وجهين. أطاعوا إبليس من الوجه الأول أنهم بالغوا في التطهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم سوف يكون في آخر الزمن أو سيكون في آخر الزمن قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الثاني أنهم كشفوا عوراتهم، وقد نهى الله أو قد نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نكشف عوراتنا من غير حاجة. النقطة الأخرى أيها الإخوة، بعدما انتهينا من هذه المسألة فإننا سوف نتحدث عن المواضع التي ينهى عن التخلي فيها. ليس كل موضع يجوز للإنسان أن يقضي حاجته. المواضع هذه تصل إلى 7 مواضع. إلى إيش؟ كم؟ 7 مواضع. وإذا أردنا أن يعني نجملها نقول 6. سوف نذكرها إن شاء الله. أولا المواضع التي ينهى إيش؟ عن التخلي فيها. طيب هذه المواضع: 1 المواضع التي ينهى، زين هذا بيصير قضية ها. طيب الموضوع الأول أولا هو طريق الناس. ماذا؟ طريق الناس. من المعلوم أن الإنسان أحيانا يريد أن يقضي حاجته في طريق الناس المسلوكة، فهذا المكان إذا وضع فإن الناس تتأذى، وتأذيهم يكون من وجهين: الوجه الأول من استقذار المرور إلى هذا أو على هذا الطريق، الثاني لربما وطأت أرجل بعضهم بعض هذه النجاسة أو أصابت بعض ثيابهم فتقذروا من هذا الوضع، ولربما كان سبب ذلك هو السب، سب من فعل ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: يا رسول الله، وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. إذن الطريق الأمر الأول طريق الناس، أما الطريق التي لا تكون غير مسلوكة، الطريق التي تكون غير مسلوكة أو مهجورة أو مثل طرق التي تكون في البراري، تجدون البر أحيانا يكون هذا طريق وهذا طريق، فهذه لم تكن من عادة سلوك الناس فيها لأنها مهجورة، فحينئذ نقول لا حرج، لا حرج. لكن إذا كان الطريق مسلوكا وهو معتاد أن يسير الناس عليه فإنه يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته في ذلك. الثاني ظل الناس. ظل الناس، لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيما يستظل الناس فيه، ومثل ذلك في الأماكن التي يتشمس الناس فيها في وقت البرد، فإنه من المعلوم أن الناس أحيانا تبقى في الشمس وقت الشتاء فيجلسون، فكل مكان يجلس الناس فيه سواء كان للتشمس أو للاستظلال من الشمس أو في مكان الحدائق والمتنزهات فإنه لا يجوز للإنسان ماذا؟ أن يقضي حاجته هناك. ومن المؤسف أن تجد بعض الذين في وقت الشتاء يخرج الناس إلى أماكن الربيع وإلى أماكن الروضات التي تكون بسبب هطول الأمطار، فتجد بعض الناس لا يبالي في أي مكان قضى حاجته، وهذا ما ينبغي له أن يصنع، وقد نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يستظل في طريق الناس أو في ظلهم. إذن الظل المقصود به الظل التي يستظل الناس فيها، أما الظل التي لا يحتاجها الخلق فهناك ظل لا يستفاد منه، فهذا لا حرج، مثل ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر أنه قال: كان أحب ما استتر به صلى الله عليه وسلم لحاجتي هدف أو حائش نخل، هدف أو حائش نخل. ومن المعلوم أن الهدف فيه ظل، أليس كذلك؟ لكن هذا الظل لا ينتفع في الجلوس فيه، وكذلك حائش نخل، هذا الحائش نخل ليس مكانا للظل. أما الطلح التي يستظل الناس فيها فلا يجوز كما سوف يأتي. إذا ما الدليل؟ ما الدليل؟ هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يستظل في طريق الناس أو في ظلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللعانين محتملة معناها معنيين. المعنى الأول يعني الذي سبب لنفسه اللعن، الذي سبب لنفسه اللعن. المعنى الثاني الملعون، يعني اتقوا الملعونين. فكان المعنى إما أن يكون اللعانين الذي سبب لعنه، والثاني الملعون، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المواضع أيضا التي ينهى عنها هي موارد المياه، المياه. فإننا نعلم أيها الإخوة أن موارد المياه التي يرد الناس إليها لسقياهم أو لسقيا مواشيهم كالآبار والوديان لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيها، سواء كان ببول أو غائط، ولا يقول لم أجد مكانا، فقد أعطى الله سبحانه وتعالى لك فسحة في جميع البراري. أما أن تجلس في المكان بدعوى أنك لا تجد ماء إلا في هذا الموطن، فإنك تستطيع أن تحمل الماء وتذهب. أما أن تقضي حاجتك في الموارد المياه فإن هذا أذى للناس، وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمشكلة أن الناس حينما يقال لهم حرام عليكم، ربما بعض الناس، لا أقول كلهم، بعض الناس ربما لا يباري، لكن إذا قيل له سوف نأخذ عليك غرامة ربما إيش يمتنع، أليس كذلك؟ فالفرق بين القوانين الوضعية والقوانين الربانية التي أمر الله هي العلاقة بين العبد وبين ربه. ولهذا قالت المرأة عندما قالت أمها، عندما قالت أمها قالت: يا بنية شوب اللبن بالماء، قالت: إن عمر قد نهى عن ذلك. قال: عمر اليوم لا يرانا. قالت: إن لم يكن عمر لم يرانا فإن رب عمر قد رآنا. هذه هي المراقبة التي تكون بين العبد وبين ربه. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يعلم أن الله مطلع عليه. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، فيستحي من الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا نهي عن العبد أن يتكلم، نهي كله لأنه نوع من الحياء. أنت إذا خلعت ثيابك أمام الناس هل تستطيع أن تتحدث؟ ها؟ لا تستطيع، تجد أنك تنزوي ولا تتكلم. فكذلك كن أمام نفسك والله أحق أن يستحيا من، فلا تقضي حاجتك في أماكن يتأذى الناس فيها. وقد جاء عند أبي داود من حديث معاذ بن جبل، رواه أبو سعيد الحميري عن معاذ أنه قال: اتقوا الملاعن الثلاث الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلم أو في الموارد. ولكن هذا الحديث ضعيف، فإن أبا سعيد الحميري مع أنه مجهول فإنه لم يسمع من معاذ ابن جبل، فهو حديث ضعيف. لكن أهل العلم قالوا إن موارد المياه هي ما ينتفع به مثل طريق الناس أو في ظلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال اتقوا اللعانين إنما ذكر ذلك بعض أفراد المنهي، بعض أفراد المنهي. ويدخل كل ما ينتفع الناس سواء كان في ظل أو كان ينتفع في طريق فإنه يمنع منه، ومن ذلك الموارد. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبول الإنسان في
موارد المياه،
في الماء الدائم، فقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. وفي رواية: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لأجل ألا يستقذر الناس الاستعمال هذا الماء فيفسد الماء من غير استعمال. فلأجل المصلحة العامة نهي العبد أن يتبول في الماء الدائم أو أن يتبول في قريبا من هذا الأمر. وقد روى الطبراني بإسناد حسنه المنذري: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. ومعنى لعنة الناس أي سبابهم. أحسنت، أي سبابهم. ومن المواضع أيضا التي ينهى عن التخلي فيها هو نقع الماء. ما هو؟ إيش؟
نقع الماء.
نقع الماء. ما معنى نقع الماء؟ ما معنى نقع الماء؟ أي مجتمع الماء. أي إيش؟ مجتمع الماء. فأحيانا يكون في وقت الشتاء تهطل الأمطار فيرتوي الناس أو يرتوي الناس بمواشيهم إلى هذا ويتقصدون هذا المكان فيشربونه. فإذا تستقذر الناس هذا المكان فإنه لم ينتفع من الماء. بسبب ماذا؟ بسبب أذية الناس، بسبب قضاء حوائجهم. وربما نرى في وقت الشتاء أماكن يتمنى الناس أن يحضروها وأن يجلسوا أمامها لأن ينتفعوا، فيجدون أنها ملأة بأذية الناس من قضاء حوائجهم فيتركونها، وربما سبوا من فعل ذلك. ومن المعلوم أن من آذى المسلمين فوجبت عليه لعنتهم كما جاء عند الطبراني بسند جيد. ومن المواضع أيضا الخامس تحت الشجر. تحت إيش؟
الشجر.
فإنه يمنع للإنسان أن يقع أو أن يقضي حاجته تحت الشجر، لأن الشجرة إما أن تكون إيش؟
ظل الناس
وإما أن تكون مثمرة، فربما وقعت تلك الأثمار تحت إيش؟ أو على الأوساخ، فربما ترك الناس الأكل من هذه الأطعمة. فلأجل هذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته تحت الأشجار المثمرة. ومن المواطن أيضا السادس هي جوانب الأنهار والبحار. فإنك تأسف أشد الأسف حينما تجد من يقضي حاجته في الشواطئ التي هي مرتدى الناس ومجيئهم، فربما بحثوا بسبب عدم وجود من يصنع هذا. ومن المعلوم أيها الإخوة أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينتهي من أعماله حتى ولو قلنا أنه لم يقضي حاجته، لكن مجرد وجود الأوساخ فهذا مؤذن بأذية، وإن لم نقل بحرمة ذلك لكنه لا ينبغي، فهو مكروه، لأن الناس سوف تتقذر من هذا المكان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أزال شوكة عن الطريق فغفر الله له. لأجل ماذا أزال شوكة؟ لأجل ألا يؤذي الناس. فما بالك في بعض الأماكن التي تؤذي الناس، ولربما سهل عليهم الوقوع ووطء الشوكة أهون عليهم من النظر إلى مثل هذه المواطن. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يبين الأدنى فالأعلى من بابي أولى، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن إرادة أن ذكر الأدنى دليل على أن ما فوقه من باب أولى، والله أعلم. ومن المواطن أيضا السابع وهو الأخير بين القبور. السابع وهو بين القبور، فيحرم على الإنسان أن يمشي بين القبور أو يطأ القبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لأن يعمد أحدكم إلى جمرة فتخرق ثيابه أهون على الله من أن يجلس على قبر، كما ثبت ذلك في الصحيح أن يجلس على قبر، لأن هذا أذية على المسلم الميت، وحرمة المسلم حيا كحرمته ميتة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد لبشير بن الخصاصية عندما رآه يمشي بين القبور، فقال صلى الله عليه وسلم وهو على نعاله، فقال: يا صاحب السبتين اخلع سبتيك. والحديث حسنه الإمام أحمد. فإذا نهي العبد أن يمشي بين القبور بنعلين خوفا من أذية أهل القبور المسلمين فقضاء الحاجة من باب أولى. وقد جاء حديث رواه ابن ماجة وأبو يعلى بسند صحيح وقد صححه الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي على جمرة، لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، ولا أبالي، اسمع، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو أوسط السوق، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو أوسط
السوق.
السوق، فهذا يدل على أنه قضاء الحاجة وسط السوق ما حكمه؟
محرم،
ممنوع، محرم، لأن هذا أذية، فهو جمع كل هذه الأشياء. فإذا كان قضاء الحاجة وسط السوق ممنوع فإنه مثله مثل قضاء الحاجة بين القبور. ولأجل هذا فإن قضاء الحاجة في القبور أو بين القبور محرم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. واضح الآن؟ سم
شيخنا الفاضل غفر الله لنا ولك ولمستمع ومشاهد، في قبل أن نخرج من هذا الموضع وهو أذية الناس فيه، نشاهد الآن من يهمل الصرف الصحي،
نعم،
ويطلقه في الشوارع،
هذا مرات سؤال الناس جيد.
هل يدخل فيه الوعيد؟
هذا سؤال جيد. بعض الناس يا إخوان يكون الصرف الصحي عنده أو ما يسمى بأعزكم الله المجاري، ربما تطفح في بيته وتمشي في السوق، فلا ينبغي للإنسان أن يؤذي إخوانه المسلمين في ذلك، وينبغي أن يخبرهم لأجل أن لا يتأثروا في ذلك. فإذا كان قادرا على إزالة هذا الأمر فلا ينبغي له أن يتوانى، لأن ذلك أذية في طريق الناس أو في ظلهم. ومن المؤسف أنك ربما تجد بعض الناس لا يبالي في هذا الأمر ولهذا ينبغي لنا أن نحتاط من هذا الأمر. أخونا المخرج يقول عندنا اتصال من نزار، تفضل يا نزار من العراق.
عزيز،
هلا والله بنزار،
كيف حالك؟
الله يحييك
فاضل.
يعني نزار معانا في الفتاوى حتى في الدروس،
والله أنتم في قلبي بين نهار الشيخ العزيز.
الله يسلمك، تفضل
شيخي. لدي السؤال الأول.
طيب.
لي جار يصلي ويصوم ومن أهل الصلاح والتقوى،
الحمد لله.
كان علاقته مع والده علاقة غير جيدة.
طيب.
ووالده انتقل إلى جوار ربه الكريم إن شاء الله. يا شيخ يقول: فأنا بقي في قلبي شيئا، ماذا أفعل؟ لقد كنت سيئا مع والده في حياتي، الآن ماذا أفعل لكي يرضى الله عني ويتوب عني؟ السؤال الأول. السؤال الثاني شيخي، لدينا القبور يقولون نحفر أطراف القبور 4 أصابع من السمنت لكي لا يذهب ترابه يمينا ويسارا، ونضع في رأس القبر علامة نكتب اسم المقبور، هل هذا العمل جائز يا شيخ؟ وأرجو أن تفسح ذلك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير نزار. وإن كان السؤال يا شيخ نزار خارج عن موضوعنا، لأننا نتحدث عن باب في كتاب الفقه وهو باب قضاء الحاجة، ومع ذلك لمنزلتك سوف نجيب على أسئلتك. إذن أيها الإخوة، هذه المواضع التي ينهى عن التخلي فيها، إذا كنا قد انهينا هذه المواضع فإننا بإذن الله سوف نكون قد انتهينا من أباب أداب قضاء الحاجة، أو ما يسمى بكتب الفقه باب الاستنجاء والاستجمار، وندلف إن شاء الله إلى باب السواك. فمن المعلوم أن الإنسان لا يريد، أو من المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ فإنه يستحب له أشياء يفعلها قبل الوضوء، ومن ذلك السواك. تناسب ذلك أن يتحدث الفقهاء رحمهم الله قبل الوضوء يتحدثون عن باب السواك وسنن الوضوء. فالسواك أيها الإخوة هو سنة من سنن المرسلين، وقيل إن أول من تسوك هو إبراهيم عليه السلام، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 10 من الفطرة، وذكر منها السواك. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك. وهذا حديث عظيم أيها الإخوة، أكثرت عليكم في السواك. ولو سألنا الآن وأطلب من الإخوة والأخوات الذين خلف الشاشة الآن، من معه منكم مسواك؟ يلا معك يا حمد، أخرج حمد معه مسواك، محمد معه مسواك، رفيق
شفيق
معك. نقول نحن نقول لك نشفق أن ترخ السنة. معك عزيز
سعيد
عزيز معك
معي
وأنت جني نسيته معك الحمد لله عدنا معي. إذا السواك لا ينبغي أن تتركه، ولا ينبغي أن تتركه لأنه سنة. ولهذا ذكر العلماء أن السواك سنة في جميع الأوقات، في جميع الأوقات هو سنة، لكنه يتأكد في مواضع. وقبل أن نذكر هذه المواضع نستمع إلى محمد. تفضل يا أخي محمد. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، ارفع صوتك.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لأذية القبور اللي ذكرتها،
نعم،
هل الأذية هذه فعلا حسية أو معنوية؟
الأذية سؤال جيد. هل أذية المسلم في قبره معنوية أم حسية؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأذية هنا أذية حسية، لكن هذا الحس لا نعلمها لأنه سوف يتأذى، لكن كيف يتأذى الله أعلم. وهذا هو معنى الأذية الحسية، فإنه يتألم ويسمع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا إن الميت لا يعذب بكاء أهل الحي عليه. ومعنى يعذب يعني يتألم. هذا الألم الله أعلم بطريقته، لكن هذا الألم يتألم فيه. والألم الذي يقع على الميت يقع على الروح وعلى إيش؟ وعلى الجسد، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية. وإن كان الألم والنعيم على الروح أكثر، وفي الدنيا يقع الألم والفرح على الروح وعلى الجسد، إلا أن وقوعه على الجسد أكثر. فالمسألة مسألة مغايرة والله أعلم. طيب سؤال جيد. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن السواك اسم للعود. السواك هو اسم للعود الذي يتسوك به، اسم للعود الذي يتسوك به، وكذلك اسم للفعل الذي يزال به الأقذار، وكذلك اسم للفعل الذي يزال به الأقذار. فأنا حينما أقول إن هذا السواك فأقصد به إيش؟ العود نفسه، وكذلك أقصد به ماذا؟ الفعل الذي به تزال تلك القاذورات التي على العالق على اللسان أو على الفم. ومن المعلوم أن السواك يستحب أن يستاك بماذا؟
باليمين،
بالأسنان،
بالأسنان.
وكذلك يستاك باللسان أو يستاك على اللسان، وهذه السنة تخفى على كثير من الناس. أكثر الناس لا يستاك إلا بماذا؟
أسنان.
إلا أسنانه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك بأسنانه ويستاك
بلسانه،
بلسانه، أو يستاك يسوك لسانه ويسوك أسنانه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أنه قال: دخلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك على لسانه ويقول أع. ما معنى أع؟ أع يعني أنه قد أدخل لسانه، أدخل السواك باللسان، أدخل السواك باللسان. وقد ذكر الفقهاء والأطباء فوائد لاستخدام السواك، ولا داعي لأن نذكرها لأنها موجودة في كتب الآداب وموجودة في كتب الطب، وكذلك ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. ولعل نذكر على أجل من فوائدها أنها تفيد اللثة، كذلك تفيد الأسنان وتقويها، كذلك تغير رائحة الفم، كذلك أنها تقتل الجراثيم العالقة في أسنان، وغير ذلك مما ذكره الفقهاء. إلا أننا نقول أيها الإخوة أن الحديث من محمد صلى الله عليه وسلم شاف وكاف، فقد روى الإمام أحمد والبخاري معلقا بصيغة الجزم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الله أكبر. يعني أنت وأنت تنظف لأجل ألا يستقذرك الآخرين فإنك بإذن الله أطعت الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن المعلوم أن السواك هو عود أو نحوه، فإذا لم يوجد العود، عود الأراك، فإنه أي عود بشرط ألا يؤثر على اللثة. فإن بعض الناس ربما يأخذ السواك وربما جلس معه سنين وربما أثر في لثته، ولا ينبغي للإنسان أن يضر نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وعلى هذا ينبغي لمن استخدم السواك كل يومين أن يقضمه لأجل أن ينتفع به. وقد ذكر الأطباء أن السواك بحاجة إلى أن يقضم. وقد روت عائشة كما في الصحيحين حينما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلى السواك وجعل ينظر إليه، قالت عائشة تشتهي أن تستاك به؟ فأشار برأسه أن نعم، قالت فأخذته فقضمته فبللته بريقي ثم أعطيته إياه. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يستاك بعود رطب لين حتى لا يتأثر في على لثته. فإذا لم يوجد فإنه يستاك بأصبعه، لا لأن السواك بالأصبع سنة، ولكن لأجل أن يكون ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. ولهذا كان قد روى أبو عبيد في كتاب الطهور القاسم السلام في كتابه الطهور عن عثمان رضي الله عنه كان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه، كان إذا توضأ يفوك يسوك فاه بأصبعه. والحديث إسناده لا بأس به. وقد روى طيب نسمع إلى محمد من الجزائر. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل. يا شيخ فيما يخص قضية الاستجمار.
نعم.
شيخ مرات الواحد يدخل إلى المرحاض عمومي فيتفاجأ أنه ما في المية.
نعم. هيك
شيخ؟
نعم.
لكن يتفاجأ ما يجد فيه مية، فما العمل؟ يعني يجوز لا يستجمر على الحائط شيخ؟
سؤال جيد. من المعلوم أن
شكرا بارك الله فيك.
انتهى سؤالك؟
نعم هذا. طيب بارك الله فيكم شيخ، الله يجزيك شكرا.
إذا دخل الإنسان دورات المياه وقضى حاجته ولم يجد شيئا فلا حرج أن يستجمر بأي شيء، شريطة أن يستجمر بكم؟ ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات. فإذا كان حجر فلا بد أن يستجمر به من وجه ومن وجه ومن وجه، لا يستجمر من مكان واحد، فلا بد أن يستجمر من ثلاث شعب أقل شيء حتى يطهر. فإن تطهر فالحمد لله، وإن لم يتطهر وجب أن يزيد حتى يزيل النجاسة، ويستحب أن يقطعها على وتر والله أعلم. طيب سؤال تفضل أعطيه شيخ.
بارك الله فيك يا شيخ، هل معجون الأسنان يحل محل السواك إذا موجود السواك؟
سؤال طيب، هل معجون الأسنان يؤدي السواك؟ نعم، معجون الأسنان يؤدي بالسواك من وجه ولا يؤدي من وجه، يؤدي من حيث أن الإنسان مأمور أن يتنظف ويتطيب، لأن السواك نوع من إزالة الأوساخ، ففرشة الأسنان تؤدي هذا الغرض، لكنه لا يكون من كل وجه، لأن السواك مقصود لأنه مرضات للرب. وأما الفرشة فإننا لا نستطيع أن نقول إلا بنص شرعي، ولكنه يؤجر الإنسان إذا أراد إيش إزالة الرائحة الكريهة أمام مع الآخرين. قبل أن ندخل في ما يتأكد يا إخوان، لكن يجب أن نعلم أن السواك سنة عند عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهوية وداود الظاهري، فأوجبوا ذلك في الوضوء والصلاة. وسوف نتحدث عن مما يتأكد المواضع أو مما تتأكد المواضع في استعمال السواك بإذن الله. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونستقبل أو نقرأ أسئلة الإخوة الذين كتبوا في الموقع. هذا بسم الله، هذا عبد الرحمن المختار من العراق يقول: شيخنا نود من فضيلتكم شيء من التفصيل في حكم لبس الخاتم من غير الذهب للرجال وأقوال الفقهاء في ذلك وجزاكم الله خيرا. مسألة الخاتم اختلف العلماء فيها في غير الذهب، فقال بعض أهل العلم يستحب الخاتم من الفضة، إذا كان من الذهب فإننا نقول محرم، وأما وهذا قول عامة العلم بل قد حكى بعضهم الإجماع وقالوا إنما ورد في حديث ابن عمر عند البخاري أنه كان يتخذ ذهبا فإن الحديث منكر الزيادة ذهب أو أنه منسوخ. وعلى هذا فلبس الذهب الخاتم من الرجال فإنه محرم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة ذلك. أما من الفضة فقد قال بعض أهل العلم أن لبس الخاتم من الفضة أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ فاتخذ الناس وقال بعضهم وهذا مذهب الجمهور وقال بعضهم إن لبس الخاتم إنما يستحب إذا كان لأجل أن ينتفع فيه في الختم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ إلا حينما أراد أن يكتب إلى الناس إلى الناس فقالوا إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فاتخذ صلى الله عليه وسلم الخاتم بعده فدل ذلك على أن الاستحباب هو أن يكون على هيئة وحالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول إنما لبس متى حينما احتاج إلى الخاتم ويدل على الجواز حينما فعل الناس لبس الخاتم ففعل الناس دليل على الجواز وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة دليل على الاستحباب ولعل هذا القول الثاني أظهر وأقوى والله أعلم. وأما لبس الحديد الخاتم من الحديد فإن بعض أهل العلم حرم ذلك لأجل أنها حلية أهل النار والراجح والله أعلم أن كل حديث يدل على أن الحديد حلية أهل النار فهو حديث ضعيف والله أعلم كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب وغيره ولكن الراجح جوازه لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي اتخذ ولو خاتما من حديد قال يا رسول الله والله ما وجدت ولا خاتم من حديد فهذا يدل على أن الخاتم من حديد كانوا يلبسونه وهذا نوع من التقرير الفعلي. هذا مروة من مصر تقول لقد ذكرت في المحاضرة الماضية أن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة محرم فأريد شيخنا معرفة صحة هذا الحديث أن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك قال إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس بارك الله فيك. هذا الحديث رواه أبو داود وقد علقه البخاري معلقا بصيغة الجزم وقد اختلف الصحابة في هذا الأمر فذهب أبو أيوب رضي الله عنه إلى حرمة أن يستقبل الإنسان القبلة أو يستدبرها وقيل أنه قول لعائشة وذهب ابن عمر إلى جواز ذلك إذا كان بينه وبين البنيان شيء وقد اختلف الصحابة في ذلك فإذا اختلف الصحابة فإننا نقول إذا اختلف الصحابة أننا نختار ما هو أقرب إلى السنة فإذا كان هذا ابن عمر فهذا هو رأيه رضي الله عنه. وأما القول الثاني فإنه يمنع وهو قول أبي أيوب وقد قال العلماء إذا اختلف الصحابة فإننا نختار من أقوالهم ما هو أقرب إلى السنة والله أعلم. ولعلنا نذكر أسئلة الواجب فنقول السؤال الأول ما حكم الاستنجاء باليمين هل هو للكراهة أم للتحريم ما حكم الاستنجاء باليمين هل هو للكراهة أو للتحريم. السؤال الثاني طيب وش نسأل السؤال الثاني طيب كشف العورة من غير حاجة كشف العورة من غير حاجة هل هي للتحريم أم للكراهة. ولعل في هذا كفاية فإذا كان الوقت يسمح لمخرجنا نأخذ سؤال من الإخوة هل فيه بقية؟ يلا يقول سؤال واحد وختم تفضل.
شيخ أحسن الله إليك بالنسبة للسواك هل يكون باليمين أم باليسار؟
هذا سؤال جيد وسوف نذكره إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله ومع ذلك لا نعدمك من الفائدة فنقول اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم يكون باليسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء في طهوره قالوا فاليسار هذا لأجل إزالة المقاذورات وهذا اختيار ابن تيمية. وقال بعضهم أنه يكون باليمين لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد في المنام أني أتسوك فقيل لي فأعطيت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر قالوا فهذا يدل على أن الرسول كان يستاك ثم أعطى
هذا الرجل ولا يعطي الرسول إلا باليمين. وقال بعضهم هو قول مالك بن أنس إن الأمر على السعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أمر، ولهذا هذا الأقرب. والقاعدة في هذا أن كل ما جاء مشروعيته في الكتاب أو السنة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لنا صفة عليها دل على أن أي صفة جائزة، فعلى هذا في اليمين أو اليسار كله جائز والله أعلم. ولعلها في هذا كفاية، وسوف نكمل إن شاء الله باب السواك إن شاء الله في حلقة أخرى وهو يوم الجمعة إن شاء الله. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.